والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إخواني الأعزاء، حصيلة ما بيناه في قيمة المعرفة حتى لا يكون ما تحدثنا به مبعثرا وإن أكدنا عليه بصورة متكررة، ولكن الحصيلة هو أن المعرفة كما بيناه سابقا قديما حديثا تبتدئ من نقطة فسجية وبدنية التي تمثل بالعين اللمس، ليس ذات اللمس وذات الأذن وذات الوجود الجسماني للذائقة، لا قوة الذائقة، هذه البداية الفسجية البدنية، هذه قلنا بأنه ذات قيمة أدوية في المعرفة، وهي أداة كما سوف يتضح إن شاء الله في أدوات المعرفة، هي من الأدوات الأساسية لحصول المعرفة. هذه الجهة الفسجية هل يقع فيها خطأ أو لا يقع؟ ونقصد من الخطأ هو أنها هل تعكس، باعتبار بينا في بحوث ماضية قديمة أن هذه الجوانب الفسجية هي كأداة عارضة للنفس، كأداة من قبيل المرآة عارضة للنفس، وهي كلها تتصل بالدماغ، الدماغ الذي يحمل صورة الأشياء بشكل ماذا؟ مصغر، بشكل يتناسب ماذا؟ مع الحاسة البدنية. هذه هل هي أداة أمينة 100% أو هي أداة في بعض الأحيان قد يحصل فيها التشويش أو عدم مشابهة الواقع أو عدم كونها صورة ملتقطة مثلا فوتوغرافية شبيهة بالواقع، وإنما قد تكون مشوشة أو قد تختلف عن الواقع؟ قلنا هذه الجهة في هذه الأداة نعم موجودة، يعني يقع التشويش، يقع عدم المطابقة، وهي من قبيل بالضبط الإخوة يعني حبوا أن يصورون هذه القضية من قبيل المرآة التي قد تعكس الأشياء بشكل ناصع، بشكل واضح، بشكل مطابق قريب جدا من الأشياء التي تقابلها، وقد تعكسها بشكل ماذا؟ بشكل مشوش، بشكل منكسر، بشكل معكوس، مغاير إلى آخره. هذه الأدوات إخواني الأعزاء ليس كما يذكر العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه من أنها أدوات أمينة 100%، أليس الأمر كذلك؟ الحكم طبعا سوف يأتي أن الحكم هي النفس بكل ماذا؟ بكل ما يرتبط بها من قوى، هي التي ماذا؟ تحكم الصحة وعدم الصحة، كما سوف نبين أين مواطن التحكيم، لأن النفس لديها ماذا؟ مواضع للتحكيم ومواضع للتصحيح. أين مواضع التصحيح؟ الآن سوف نذكر في الفهرسة ذكرناها سابقا، فقط الآن فهرسة إجمالية نتجاوزها، نحاول أن نبينها ونتجاوزها للمبحث اللاحق. فلاحظوا إخواني الأعزاء، هذه بشكل واضح نقول بأنها ليست أمينة، وهي كالمرآة، في بعض الأحيان تكون ناصعة، في بعض الأحيان تكون مشوشة، في بعض الأحيان تكون مقلوبة، معكوسة، منكسرة إلى آخره، فيما يرتبط بالعين، فيما يرتبط بالأذن، فيما يرتبط باللسان، فيما يرتبط ماذا؟ ببشرة ماذا؟ بشرة البدن، التي هي هذه حساسة، هذه التي تتذوق، التي ترى، التي تسمع، التي تشم، الأنف. هذه إخواني الأعزاء ليست أدوات وليست ماذا؟ قضايا فسجية أمينة 100%، يعني من قبيل إخواني الأعزاء كيف أن المعدة في بعض الأحيان يحصل فيها انحراف فتؤذي البدن، كيف أن مثلا نفرض الكبد، كيف أن الدم في بعض الأحيان ماذا؟ ينحرف عن ماذا؟ عن طبيعته، هذه أيضا قد تنحرف عن طبيعتها فتعطيك الشيء مشوشا منكسرا معكوسا بتأثيرات خارجية بالتأثيرات الخارجية. ولذلك نحن من أول نقطة أدوية ننطلق منها للمعرفة علينا ماذا؟ علينا أن نلتفت للتصحيح. ولذلك انعكاس الأشياء صغيرة في العين هو هذا بحد ذاته نوع مغايرة، يعني تحتاج إلى فلترة. إذا لم تفلترها النفس سوف ماذا؟ سوف تحكم النفس مثلا بالصغر، بالمربع كونه دائري، بمثلا نفرض الانكسار، إلى آخره. إذا لاحظوا إخواني، هذه هي من الأساس هذه الأداة تحتاج إلى فلترة نفسية، ولكنها تعين النفس. هي الأدوات الأساسية التي تنطلق منها النفس للمعرفة، والنفس ليس لها خيار آخر غير هذه الأدوات. طبعا أضيف إليها إخواني الأعزاء الحس الباطن بلا شك. أنا حينما أذكر الحس الباطن الباهر لتقريب الفكرة، وإلا الحس الباطن نفس الشيء أيضا هو أداة وجانب أدوي مرتبط. ماذا؟ مرتبط بأناي، غايته أن ذاك مرتبط بالجانب الفسيولوجي، هذا مرتبط بالجانب ماذا؟ بالجانب السايكولوجي النفسي، الوجدانيات والحس. ماذا؟ والحس الباطن، وبينا مفصلا الوجدان والحس الباطن. هذا أيضا ماذا؟ يقع بشكل معكوس، بشكل منقلب، إلى آخره، ليس هنا 100%. ثم بعد ذلك يا إخواني الأعزاء ننتقل من هذا الجانب الفسيولوجي أو السايكولوجي النفسي ماذا الذي هو الحس الباطن، ننتقل إخواني الأعزاء إلى جانب ماذا؟ إلى جانب سايكولوجي يسمى بالانطباع. يسمى ماذا؟ بالانطباع. الانطباع إخواني الأعزاء هو ذلك الذي يوازي تماما ماذا؟ ما هو معروف في المرآة. كيف أنا الآن أرى الأشياء المعروضة في المرآة فتنعكس لي ماذا عن الأشياء الخارجية؟ هذه الجانب الأدوي إنما يعرض لي فيحصل ماذا؟ انطباع لدى النفس. والإخوة لا ينسون أنه إحنا ذكرنا بأن فاعل هذا الانطباع من هو؟ النفس. ولذلك قلنا مصدر المعرفة وكل المعارف من الانطباع إلى الإدراكات التي تسمى بالإدراكات العقلية، سواء كان تصورات أو كانت تصديقات. بينا بأن المصدر من هو؟ المصدر هو النفس. ولذلك مصدر الانطباع هو النفس. بينا الإخوة الأعزاء يستذكرون حتى هذه القضية لا تنسى، هو أنه نحن بينا بأنه البصر يقابله الباصرة. الباصرة قوة في النفس، وهذه القوة إخواني الأعزاء قوة فاعلة تفعل ماذا؟ تفعل الانطباع. الانطباع ينطبع في من؟ ينطبع في ذات النفس. ومن هنا قلنا النفس من جهة لأنها مادية منفعلة بالانطباع، ومن جهة كونها ذات قوى، والقوى عين ذاتها هي فاعلة ماذا؟ هي فاعلة للانطباع. فهذه الانطباعات التي تتحقق في جانبها الأدوي كأداة، من ما هي أداتها؟ أداتها هذا البدن، الحواس الظاهرة أو الباطنة، هذه أداتها. مصدرها من؟ مصدرها هو النفس. هذه الانطباعات التي أداتها العين، الأذن، الأنف، فاعلها النفس. هذه الانطباعات يقع أيضا فيها تشويش أو لا يقع فيها تشويش، تأتي في بعض الأحيان مشوشة أو لا تأتي مشوشة. بشكل واضح وصريح نقول بأن هذه الانطباعات التي فاعلها النفس بقواها والمنفعل بها النفس وأداتها الحس الظاهر والحس الباطن، هذه يقع فيها التشويش وتأتي مشوشة على طبق ماذا؟ ما تنقله الأداة، على طبق ماذا؟ ما تنقله الأداة. ومن هنا تأتي ماذا الانطباع؟ الانطباع يكون منكسرا، الانطباع يكون صغيرا، مع أنه ماذا؟ المنطبع الأساس الأول الخارجي كبير، لكنه حينما ينقل إلى العين ينقل صغيرا، وينطبع في النفس ماذا؟ صغيرا. افرض مثلا المنارة التي هي مربعة وترى من بعيد ماذا أسطوانية، هي في الخارج مربعة تعكس كعارض أدوي أسطوانية، تنطبع لدى النفس ماذا أسطوانية. وفي بعض الأحيان ليس كذلك، ومن هنا نحن نعتقد بأن هذه الانطباعات، هناك انطباعات، هناك انطباعات فيها نوع من المطابقة والمشابهة، لأننا لا نعتقد بالمطابقة التامة، مشابهة، مشابهة الصورة المرآتية ماذا إلى الخارج. كيف أنه في بعض الأحيان الصورة المرآتية تكون صورة مصقولة جدا، فهي تنقل الشيء بماذا بأكثر خصائصه، وهناك ماذا مرآة مشوشة تنقله ببعض خصائصها أو قد تعكس بعض الخصائص. الانطباعات نفس الشيء، هناك انطباعات مصقولة جدا وهناك انطباعات مشوشة، وسبب الوضوح والنصوع وكونها ماذا مصقولة سببها الأداة، فالنفس فاعلة للانطباع، وفي ضوء تشويش الأداة قد يتشوش ماذا يتشوش الانطباع. ولذلك نرى بأن الانطباعات قد تكون ذات الانطباع مشوشة، ومن هنا حينما يقال بأن التفتي إخواني الأداة تخطئ والانطباع يخطئ، في كلمات علماء الغرب لا يريدون الخطأ والصواب الذي يذكرونه الفلاسفة، حتى نقول حتى يأتي مثل العلامة وأمثال العلامة رحمة الله عليهم ويقولون بأن هذه الأمور ماذا أمور تكوينية لا يقع فيها التشويش، هذه أمور تكوينية لا معنى للخطأ والصواب فيها، كما أنه تقول هذا الكتاب لا هو خطأ ولا هو صواب، ليس الأمر كذلك، هذه عارضات، هذه عاكسات، هذه من قبيل البث المباشر، قد يكون بثا صافيا قد لا يكون بثا ماذا صافيا، هذه أداة ماذا يقع فيها التشويش من قبيل البث. الآن البث إذا حينما يشوش عليه ويخرج مثلا متكسرا مثلا، يعني هذا من هالقبيل إخواني الأعزاء، هذه عوارض، هذه عواكس كالمرآة كالبث، قد ماذا قد يصيبها التشويش. التشويش لا نريد منه هو ذات الخطأ والصواب الذي يذكره حكماء ماذا حكماء الحكماء من المسلمين وغيره، لا نريد ذات قدماء الحكماء، نريد ماذا أنها هذه فيها تشويش، ليست هي على حد سواء. فإذا الانطباعات إخواني الأعزاء، أين التصحيح يأتي؟ أين التصحيح سوف يأتي إن شاء الله. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا الانطباع يعقبه ماذا؟ إذا صار عندنا شنو؟ أداة عاكسة، عندنا انطباع فاعله النفس، أداته تلك العواكس، وماذا؟ وما يسمى بالانطباع. بعد الانطباع مباشرة إخواني الأعزاء هناك ماذا؟ الإدراك الحسي. الإدراك الحسي يعني ماذا؟ يعني الصورة التي تدركها النفس بعد الانطباع، الصورة التي تدركها النفس بعد الانطباع. لاحظوا إخواني الأعزاء، نحن الصور الخيالية بشكل واضح حتى نخلص من هذه القضية، الصور الخيالية لدينا صور حسية، لا يوجد لدينا خيال مجرد يأتي بعد الحس، وإنما ما يحفظ الآن حينما أرى هذا الشيء. الآن غير الانطباع هناك صورة حفظت، غير الانطباع الآن، أنا قضيتين الآن، الآن الانطباع الذي هو ماذا؟ الذي هو يوازي المشاهدة، الانطباع في النفس، هناك إخواني الأعزاء ماذا؟ هناك هذه الحافظة التي تسمى بالخيال أو غيره، هو ماذا؟ هو التقاط هذه الصورة الحسية، هذه الصورة الحسية الملتقطة، يعني من قبيل، إذا أقرب الفكرة من قبيل، أنت الآن بالفيديو جاي تصور، هذا الخارج المنطبع في هذه اللي الآن جاي يصور، هذا نسمي ماذا بالانطباع. نفس الوقت هذا الجهاز جاي يسوي، جاي يحفظ، ولذلك مجرد أن تنهي تقدر ماذا تعيد تشغيله، لأنه هو ينطبع فيه الخارج وفي نفس الوقت ماذا يحفظ الخارج في نفس الوقت. إخواني الأعزاء هذه مو مراحل مختلفة، ولذلك نحن نرى بأن ما يسمى بالإدراك الخيالي هذا هو الإدراك الحسي. الإدراك الحسي التي يسميها مثلا هيوم غير يوم، حتى جون لوك من قبله يسمون ماذا بالفكرة، هذه فكرة حسية إخواني الأعزاء، الفكرة الحسية، الإدراك الحسي هو هذا الذي ماذا التقطته النفس، هذا إدراك، هذا ماذا يسمى إدراك، هذا يسمى معرفة، من هنا نحن نعتقد تبدأ المعرفة، هذه هي المعرفة الحسية، هذا هو الإدراك الحسي. التفتوا إخواني الأعزاء، هذا الإدراك الحسي الذي يعقب هذا الانطباع مباشرة، هذا الذي ذكرنا قد تذعن النفس به وقد لا تذعن، وهذه الإذعانات إخواني الأعزاء مختلفة. أهم إذعان هو إذعاني بثبوت هذه الأشياء. أنا الآن بمجرد أن أرى أذعن، أذعن أو لا أذعن، فقد أذعن. يعني ماذا أذعن إخواني؟ أرجح الثبوت أو أرجح ثبوت الشيء للشيء، يعني ثبوت صفات للشيء، مو قضية، لا تروحون قضية، لا، شيء يثبت لفرض الحرارة تثبت للحديد، لكن قضية كواقع. فأنا أذعن ماذا؟ أذعن بثبوت الحرارة، ثبوت التمدد للحديد، أو أذعن ماذا؟ أو أذعن بثبوت الحديد، بثبوت الكتاب، أو ثبوت هذا اللون ماذا للكتاب. هذه الإذعانات إخواني الأعزاء تتحقق في مرحلة الإدراك الحسي، هذا بالمجتمع. أنت الآن ترى الشيء تذعن بثبوته، ترى الشيء تذعن بلونه، ترى الشيء تذعن ماذا؟ بثقله، بحرارته، بامتداده، بحركته، بزمانه. هذه الإذعانات إخواني تتحقق في مرحلة الإدراك الحسي، وهي التي نسميها بالتصديقات. قد يكون إذعانا ترجيحيا وظنيا، ترجيح ظني 80%، وقد يكون إذعانا يقينيا، وقد يكون، وهذا بالوجدان إخواني الأعزاء. أنت الآن قد تذعن بمجرد رؤية الشيء، تذعن به إذعانا يقينيا، بغض النظر عن كون هذا اليقين هل هو يقين موضوعي أو يقين ذاتي، احنا ما نريد نفسر اليقين، ولكن بالنتيجة ماذا يحصل؟ يحصل تصديق يقين، فليكن ذاتيا، لا يكون موضوعيا وقائم على مبررات موضوعية، ولكن بالنتيجة الإدراك الحسي يعطيني يقينيات البصيرة طبعا، لأننا لا نؤمن باليقين كما بينا. هذا إخواني الأعزاء هذه المرحلة. إذن مرحلة الحس ماذا فيها؟ فيها تصور وفيها تصديق. التفت إخواني الأعزاء، الإدراك التصوري الذي يلتفت الإخوة الأعزاء، الإدراك التصوري الذي لا يأتي معه تصديق، أنا بعد جاي نسأل هذه يفيدنا إخواني ببحث اللاحق نمو المعرفة. الإدراك التصوري الذي ليس معه إذعان، هذا أيضا إخواني قد يكون ناصعا قد يكون مشوشا، وفي غالب الأحيان، وفي غالب الأحيان هو أن عدم إذعان النفس لما يكتنفه، لما تكتنفه أو هذا الإدراك الحسي ما يكتنفه ماذا؟ من تشويش، ما يكتنفه من تشويش. يعني مثلا حينما يحصل تشويش في ثبوته لا يحصل الإذعان، حينما يحصل تشويش في صفته، في لونه، في حجمه، في ثقله، أنا أفتقد الإذعان. ولكن ماذا؟ قد يحصل لدي ترجيح بأصل ثبوته مثلا، ولكنه تشويش بصفته فلا يحصل لدي إذعان. ولاحظوا إخواني، أؤكد بأنه الغالب، ما نريد أن نقول الكل، في أغلب الأحيان عدم الإذعانات لأجل التشويش. التشويش من أين ابتدأ؟ التشويش ابتدأ من الأداة، من أول الأداة بدأ التشويش، ومن هنا هذا التشويش هو الذي يمنعني ماذا؟ يمنع لدي الترجيحات. ولذلك هناك نسبة من التصورات هي ترجيحية إذعانية ناصعة، وهناك ماذا؟ ليست ناصعة، مشوشة، لا يحصل معها الترجيح، ويأتي ماذا؟ معها الشك، بسبب ماذا؟ بسبب تشويشه. لاحظوا إخواني، هنا تبدأ مرحلة تصحيحية. الآن إذن الإدراك الحسي، الإدراك الحسي قد يكون إدراكا إذعانيا، إذعان ترجيحيا، وقد يكون ماذا؟ إدراكا يقينيا، وقد يسمى بالإدراك التصور الساذج، التصور الساذج. لاحظوا إخواني الأعزاء، في هذه المرحلة يقع الخطأ أو لا يقع الخطأ؟ نحن نقول بشكل واضح وصريح هنا يقع الخطأ بكل معاني، حتى ماذا؟ بالمعنى الذي لدى حكماء، ماذا؟ الحكماء، لدى المشائين مثلا، هنا يقع الخطأ بشكل ماذا؟ كامل. كيف؟ لأنك قد تذعن إذعانا ترجيحيا، وهذا الإذعان لا يحكي الواقع. يعني صورة يقينية، صورة ظنية، صورة مشكوكة، هذه كل هذه المراحل شك ظن يقين، لكن يحكي الواقع أو لا يحكي الواقع. لا يحكي الواقع فماذا يكون؟ يكون خطأ. الخطأ ليس هو ما لا يطابق الواقع، لأننا لا نؤمن بالمطابقة، لأنه ما يعكس في الأداة ثم يعكس على النفس فتفعله النفس ماذا؟ انطباعا، ثم تفعله إدراكا، كله غير الواقع لا يطابق. هذا إخواني الأعزاء، هذا أمر بديهي جدا، هو أن ما لديك يغاير ماذا؟ الواقع الخارجي. وما ذكر من أنه عينه ماهيتان يغايره وجودان، في الحقيقة هذا هروب ماذا من مسألة الصفصفة. نحن نعتقد ماذا بمسألة الحكاية. ومن هنا الإدراك الحسي إذا كان حاكيا فأنت ترجح الحكاية ظنا أو يقينا، كانت المعرفة صحيحة. فالمعرفة الصحيحة هي المعرفة الحاكية، والمعرفة الخاطئة هي المعرفة ماذا؟ غير الحاكية. فإذا حصلت لديك معرفة غير حاكية، ولو ماذا يتبين لك بعد ذلك أنها غير حاكية، فإذا أنا أعلم بأنه لاحظوا الإدراك الحسي ليس إدراكا أمينا. ولكن فلنتفق على أنه هناك بعض الإدراكات الحسية يقينية. أفرض مثلا لو مثلا هكذا اتفقنا مع أنه نزاع موجود، لو افترضنا بأن الألوان يقينية مثلا، حينما أرى الأبيض، هذا الأبيض الآن هذا يقيني، ألوان الأشياء يقيني، أما ثقلها قد لا يكون يقيني، حرارتها قد لا تكون يقيني، زمانها قد لا يكون يقيني، مكانها إلى آخره. هناك سقف يقيني، هذا نحن نؤمن به إخواني الأعزاء بمقدار ما، ولو عن طريق ماذا؟ الحس الباطن. أفرض مثلا الألوان في الحس الظاهر، الأنا في الحس الباطن، هذا ماذا؟ كلاهما إدراك حسي يقيني. هناك مرحلة يقينية، نحن لا نريد أن نقول بأنها كلها بحاجة إلى التصحيح، لكن نسبة عالية جدا من الإدراكات الحسية بحاجة ماذا؟ إلى التصحيح. تفتي إخواني الأعزاء، المصحح الأساس في هذه المرحلة هي التجربة. التجربة الحسية هي المصحح الأساس، المصحح الأول في هذه المرحلة. لا يوجد لدينا مصحح لأخطاء الإدراكات الحسية غير التجربة. ما هي التجربة إخواني الأعزاء؟ التجربة سواء كانت كثرة المشاهدة، يعني أكرر هذا عدة مرات، أو كانت التجربة هي ماذا؟ هي التجربة بالمعنى الاصطلاحي، يعني بمعنى إجراء تجارب، ماذا؟ تجارب على ذات حقيقة الشيء، أجري تجربة مكررة، أجري التجربة مثل أخذ البرق الذي أراه في السماء، أسوي نظير هذا البرق ماذا؟ لأرى قوته، لأرى تأثيراته، لأرى امتداداته، حقيقته، طبيعته، ماذا؟ في التجربة لا في الملاحظة. فتارة أكرر الملاحظة وأخرى أكرر ماذا؟ التجربة. ومن هنا هم يعتقدون بأن كثرة الملاحظة غير كثرة التجربة. ذاك هو الذي يسمى بالتجربة، ذاك يسمى ماذا؟ ملاحظة. لاحظوا إخواني الأعزاء، هنا نحن وهذه المرحلة، حكماء وعلماء الغرب في هذه المرحلة محققون. اتركوا الآن المرحلة العقلية، احنا عدنا الآن سوف نبين بأن هناك مصحح في المرحلة العقلية بلا شك، هناك مصحح، هناك خطأ وصواب وهناك تصحيح. ولكن في المرحلة الإدراك الحسي يوجد خطأ وصواب، وهناك صواب بمرحلة معينة. فلنفرض مثلا نتفق على نسبة، نقول 10% ماذا؟ صواب. الحس يعطينا من الصواب 10% كمثال، يعني كنسبة مثالية. لاحظوا إخواني الأعزاء، الحس التجربة ماذا تفعل؟ التجربة تأتي لرفع هذه النسبة، فقد ترفع النسبة إلى 30%. بعد أنت وتجاربك، أنت وعملك، مهما توسعت لديك التجربة بشكل مكثف، أقصد إخواني الأعزاء من التجربة ما يشمل ما ذكره السيد الشهيد، يعني ما يشمل ما يقوم على حساب الاحتمالات وما يشمل قضية ماذا؟ التوالد الموضوع لليقين أو التوالد الذاتي لليقين، يشمل كل هذا اللي ذكر مثلا السيد الشهيد رحمه الله عليه تبعا ماذا لما ذكره كمائل الغرب. هذه التجربة إخواني الأعزاء هي المصحح الأول والأساس، بل نحن نعتقد بحسب ما وجدناه لا نستطيع، نحن نعتقد بأنه الآن ليست لدينا آلية للتصحيح الآن بأيدينا غير التجربة. التجربة يعني قلت إخواني الأعزاء التجربة مو تتصور أنه يعني هاي المختبرات فقط، لا التجربة حتى ماذا ما يرتبط بحساب الاحتمالات، أفرض في مسألة الإجماعيات، في مسألة ماذا الظواهر الأدلة، في إلى آخره، جمع القرائن ما جمع القرائن، حتى فيما يرتبط ماذا بالفقه في الأصول في إلى آخره. هذه التجربة هي المصحح الوحيد بحسب ما نجده الآن. لا تقول ليش تجزم هذا، من جزم أنه التجربة لا غير، ما نقدر نجزم، لكن الآلية الوحيدة الآن اللي موجودة بأيدينا هي الاستقراء، هي التجربة. لاحظين إخواني الأعزاء هذه خلصنا الآن، فلنغلق الملف إلى الإدراك الحسي. اللي الإدراك الخيالي إخواني الأعزاء نحن لا نميزه عن الإدراك الحسي، الإدراك الحسي والإدراك الخيالي شيء واحد، هذا كل اللي الآن أنا تحدثت عنه هو نفس الإدراك الخيالي. جيد، لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن لدينا إدراكات حسية، أنا سواء كانت مشكوكة، كانت ترجيحات ظنية، كانت يقينية، بواسطة ماذا؟ المصحح الذي هو التجربة والاستقراء الذي يصحح لي، أفرض أعطاني نسبة 30% صحيح ماذا؟ 100%، يعني ماذا ترجيح 100% يقين، 30% صحيح ماذا؟ 80% اللي هو ماذا؟ التصديق الترجيحي، ويوجد لدي ماذا؟ مشكوك 40%، هذه كلها وين محفوظة إخواني الأعزاء؟ ما يسمى بالخيال، اللي هذه هي الإدراكات الحسية، هذه هي الإدراكات الحسية. لاحظوا إخواني الأعزاء هنا تبدأ المرحلة التي تسمى بمرحلة العقل، تبدأ مرحلة ماذا؟ تبدأ مرحلة العقل لا خزانة له إلا الإدراكات الحسية، لا يوجد للعقل خزانة يبتدئ بها وراء الإدراكات الحسية. جدا مهم الإخوة يلتفون، هذا اللي جاي نسلسل فيه جدا ضروري لأنه مرتبط بمسألة نمو المعرفة. لاحظوا إخواني الأعزاء المرحلة الأولى التي يبتدئ بها العقل والمرحلة العقلية هي ما أسميناه بصناعة الأفاهيم، هي ما أسميناه ماذا؟ بصناعة الأفاهيم. هنا إخواني الأعزاء العقل هل هو معرض للخطأ في صناعة الأفاهيم أو ليس معرض للخطأ؟ بشكل واضح وصريح نقول بأن العقل معرض للخطأ، فقد ماذا؟ فقد يصنع أفهوما خاطئا وقد يصنع أفهوما ماذا؟ صحيحا. ومن هنا ما هو المصحح؟ العقل بذاته عليه أن يجهد ويجهد حتى ماذا؟ حتى يصحح المعارف. ونقصد من تصحيح المعارف إخواني أن تقترب من الواقع الخارجي في حكايتها، تقترب من خصائص الواقع الخارجي في حكايتها، لا أنها تطابق الواقع الخارجي، لا توجد لدينا معرفة عقلية مطابقة للواقع الخارجي، وإنما توجد لدينا معارف عقلية وأفاهيم عقلية. الإدراك الحسي إخواني لا يستطيع أن يصنع الأفاهيم، الإدراك الحسي يرى لوناً، يرى ثقلاً، يرى حرارةً، يرى امتداداً، مكاناً، زماناً، لا يجمعها كتاباً. الإدراك الحسي من يجمعها كتاباً بكل خصائصه، من يجمعها هذه المادة بكل خصائصها هي المرحلة العقلية. هنا المرحلة الأولى هي مرحلة صناعة الأفاهيم، لا انتزاع الأفاهيم. لاحظوا إخواني لأنه نحن نعتقد كما يعتقد الحكماء، هذا ما عندنا به مشكلة، أن هناك مرحلة تسمى بمرحلة الانتزاع العقلي. أفرض ينتزع مفهوم العدم، مفهوم الممتنع، مفهوم الله، مفهوم المجرد، مفهوم الخالد، مفهوم الأزلي، هذه مفاهيم انتزاعية التي تسمى بالمفاهيم الثانية الفلسفية. أو المفاهيم الثانية المنطقية. أفرض نوع كلي جنس فصل، هذه مرحلة انتزاعية خرجوها الآن، ليست هي محل بحث. لاحظوا إخواني، بالاتفاق حتى حكماء المشاة يؤمنون بما نذكره الآن، وهو أن أساس المعرفة العقلية هي الإدراكات الحسية. نعم، الاختلاف بين الحسيين وبين الحكماء هو أنه هل تنمو المعرفة نمواً وراء الإدراك الحسي؟ يعني إذا كان الحس شجرة، فهل هناك ثمرة جديدة تغاير الشجرة هي ثمرة العقل؟ العقل يعطيها؟ فالعقل يعطيك ثمرة هي الله، والله وإن كان أساس إدراكه الحس لكن الله فكرة عقلية. هل تنبثق وتنمو العلوم بإدراكات غير الإدراكات الحسية وإن كان أساسها الحس، أو لا تنمو بهذا الشكل؟ بعبارة أخرى، إذا كانت المفاهيم الأولية الماهوية هي مفاهيم حسية، هل ينبثق من المفاهيم الماهوية الحسية مفاهيم تسمى بالمفاهيم الثانية العقلية، قدم وحدوث وعلة ومعلول، أو لا تنبثق؟ هو هذا فرض علماء ينسب إلى حكماء وفلاسفة الفلاسفة الحسيين بأنهم هكذا يقولون، بأنه لا تنبثق، كلها عبارة عن تركيب الإدراكات الحسية تحليلها، أفاهيمها تكوين الأفاهيم لا غير. ولذلك كل مفهوم تأخذه تحلله إلى خصائصه، إلى خصائصه، كل خصائصه ماذا؟ حسية. فهو ولذلك قالوا بأن المفهوم الذي خصائصه ليست حسية لا معنى له، لا معنى له. قبل فقط أرجع خط إخواني الأعزاء، أنا إنما الآن تجاوزت التجربة والاستقراء ومصادرات الاستقراء والتجربة، لأنه نتركها إن شاء الله بحول الله إلى أدوات المعرفة. إخوة يذكرون إن شاء الله وإحنا بانين على هذا، حينما نأتي إلى أدوات المعرفة، واحدة من أدوات المعرفة التصحيحية هي منه؟ هي التجربة، راح نذكرها واحدة من أدوات المعرفة. هناك حينما نأتي إلى أدوات المعرفة نأخذ التجربة ونرى ما هي حقيقة التجربة وما هي مصادراتها. وهناك سوف نذكر إن شاء الله بأننا نحن نعتقد لا توجد أي مصادرات عقلية، ونقصد من العقلية ما وراء الإدراك الحسي، الإدراكات التي وراء الإدراك الحسي، سواء كانت قضايا كما يعتقدون أو كانت كليات، ليست قضايا، أفاهيم، هي أفاهيم عقلية. نحن نقول لا يوجد أي أفهوم عقلي وراء الإدراك الحسي، ولا أي قضية كما يعتقدون وراء الإدراك الحسي هي تدخل في صناعة التجربة.
يعني وراء المفاهيم الأولية،
خلنا نعبر عنها الميتافيزيقية، أفرض نعبر عنها ماذا من المفاهيم الثانية الفلسفية. لا يوجد لدينا أي مصادرة، أي مسلمة، أي أساس عقلي لصحة التجربة. يعني ما ذكره أفرض مثلا حكماء المشاة المدرسة والمنطقة الأرسطية، ناقش السيد الشيخ مصادرات ذكره هو ناقشها، حتى المصادرات التي ذكرها السيد الشيخ نحن لا نقبل أن مسألة اجتماع النقيضين مصادرة لصحة التجربة، ولا نقبل كل المصادرات العقلية التي ذكرها السيد الشيخ. نعم، نحن كما سوف يأتي في محله إن شاء الله نعتقد بأن هناك مجموعة من المصادرات الوجدانية والحسية تتوقف عليها التجربة. يعني شنو إخواني؟ أنا فقط بشكل مجمل، ألسنا قلنا قبل قليل بأن هناك الحس يعطينا يقينيات لكن النسبة ضئيلة؟ أفرض 5% 10%، نفس الحس قبل أن نذهب إلى التجربة يعطينا يقينيات أو لا يعطينا؟ بعض اليقينيات التي يعطيها الحس تدخل كمصادرات ثابتة لصحة التجربة. إخواني الأعزاء، وهذه مرتبطة بالثبوت. ليجي واحد يقول يا أبا أنت منين ثبت أن هذا ثابت حتى تجري عليه التجربة؟ بالحس، الحس يعطينا يقينيات، وبعض اليقينيات الحسية بالحس الظاهر تعطينا ماذا؟ مصادرات لابد أن تثبت حتى تثبت التجربة، وهذا ما بأي مشكلة. لا، أحسنتم، مع خطأ الحواس نحن نعتقد أن هناك نسبة، خلت تكون نسبة 1%، 5% يقينية بنفس الحواس. الحواس تعطينا ثبوتات. الآن أنا ثبوت هذا الشيء يقين، لكن مثلا نفرض ثقله ليس يقين، امتداده ليس يقين إلى آخره. دقوا يا إخواني الأعزاء، نعتقد بأن هناك مجموعة من المصادرات الحسية بالحس الظاهر تتوقف عليها صح التجربة، وهناك مصادرات ماذا؟ مصادرات وجدانية، يعني تثبت وجدان. نفرض كأناي، الأنا واحدة من المصادرات الأساسية. أفرض مثلا الفكر بناء على مثلا ما ينسب إلى ديكارت، أن الفكر مصادرة أساسية، ما لم يثبت أنا أفكر لا يثبت أنا لا يثبت أنا موجود ولا تجري التجربة، واحدة من المصادرات. لا، لكن المصادرات حسية. أحسنت، مصادرات التجربة نعتقد، لكن المصادرات حسية، يعني لا تعتمد التجربة إلا على الحس. وما سمي بعقليات وجدانية مو صحيح، هذا الحس الباطن فقط، الحس الباطن حسية هذا. وما سمي ماذا باجتماعنا في غين وغيرها، هذا نحن لا نعتقد بها. هناك سوف نذكر إن شاء الله بأن التجربة لا تحتاج إلى أي شيء إلا إلى الحس الباطن أو الظاهر، وتشكل بعض الأمور الحسية الظاهرة أو الباطنة مصادرات للتجربة حتى تكون التجربة صحيحة. راح نذكرها إن شاء الله. أرجع ماذا إخواني الأعزاء إلى المرحلة العقلية. حتى المرحلة العقلية إخواني، هناك مرحلة بلا شك متفق عليها، حتى أرسطو وغير أرسطو، أفلاطون من علاقة بي يعتقد ماذا؟ بأن النفس قديمة وأخذت المعلومات مسبقا، وأن العلوم ترتبط فقط في الكليات، وأن الحسيات غير معلومة. ذا يذكر الأخوة بالتصور ذكرناه ما له علاقة به، لكن حكماء المشاء الكل يعتقدون بأن الخزين الأول للعقل هي الإدراكات الحسية. لكن هل تنولد إدراكات عقلية أو لا تنولد؟ التفت يا إخواني الأعزاء، من هنا نحن نعتقد بأنه الإدراكات الحسية يقع فيها الخطأ. من المصحح؟ المصحح هو العقل، القدرة النفسية، يعني الإنسان لديه قوة على التصحيح. وكلما والمقصود من التصحيح ليس المطابقة، وإنما ماذا؟ الاقتراب من حكاية الشيء. وكلما كنت دقيقا في تجميع الخصائص الحسية، كلما كنت ماذا؟ كان أفهومك أقرب لحكاية ذلك الشيء. وكلما لم تكن دقيق، جمعت مجموعة من الخصائص ليست له، كان أبعد عن حكاية ذلك الشيء. وكلما كان أفهومك فقيرا، كان أبعد ماذا؟ عن حكاية الشيء ومعرفته. كلما كان الله، ولذلك أنا أعتقد أنه أكثر الله فقير هو عند الفلاسفة، أفقر الله هو ما موجود عند الفلاسفة اللي يعتقدون الله هو من؟ هو الله هو الدراك الفعال، منه تأخذ الحياة والباقي كلها صفات فعلية، للذات أو ليست للذات، خرجوا كل الصفات عن الذات، ليس إلا دراكا فعالا. على خلاف منهج أهل البيت الذي يعطيك سيل من خصائص الله. شنو الله؟ احنا نعتقد نعتقد بأنه الصفات الفعلية ما ترجع ذلك الأمرين. كل هذه الصفات الفعلية هي خصائص الله عز وجل، يعني نعتقد بأن الخالقية هي موازية للقدرة والعلم. هذا معتقدين به إن شاء الله في المعرفة الدينية. نذكر بأنه التقسيم إلى الذاتية والفعلية بهذا المعنى جدا تقسيم بائس، وأنا هذا أكررها، أفقر الله، أفقر الله وجدته هو ما وجدته عند الفلاسفة، دراك الفعال خصوصيتين فقط. وطبعا عندهم هم ماذا؟ الفعال يرجع للدراك، ولذلك عندهم فقط الدراك. الله الخصوصية الأساسية هي دراك، ولذلك الحياة أنا لا أعرفها. الفعال ترجع ماذا؟ للدراك، لأنه ماذا؟ الفعل عن ماذا؟ اللي يسمونه بالعلم العنائي، علم عنائي، فعالية الله والعلم العنائي. لاحظوا إخواني الأعزاء، ولذلك فقط دراك. يعني شنو الله؟ العالم ينبثق منه القادر الحي. أكثر من هذه الخصائص بعد ما موجودة، الباقي كلها خصائص فعلية بتعبيركم مثلا ترجع إليها. هذا إخواني الأعزاء يعني أنك ماذا؟ يعني أنك أفهم الله لديك جدا ماذا؟ جدا ضئيل وضعيف. أفرض مثلا واحد عنده أفهم الله هو اللي ينزل على حمار افرض هذا اللي ينقل عن العابد انه انا يجي الله انا امشط شعره وخلي ليش هذا الحشيش يروح حرامات هذا حمار الله عز وجل فليأكل ماذا هذا هذا أفهم الله ولذلك يقال بأنه حينما قال في القصة هذه على فرض صحتها يعني حينما قال له موسى الله ما عنده لا شعر لا قصة خيب لا حمار زين هذا بدأ يبكي وابتعد وبدأ ما يناجي الله عز وجل كان يناجي الله يا الله متى تنزل حمارك يأكل هنا حتى أنا أرعاه متى تنزل حتى ماذا منسل لك شعرك إلى آخره فكان القصة أنا أذكر على مقدار القصة أن الله عز وجل قال لو تركت يناجيني بهذا المقدار كان أفضل لأن حتى هذه المناجات بعد عاقل لأن هو الله اللي ما عنده قصايد وما عنده حمار ما يناجي ولذلك الله عز وجل هذا بعثنا نكلم الناس على قدر عقولهم تفسير إخوان على قدر عقولهم يعني هذه مقادير العقول يعني مقادير الأفاهيم هذا عنده أفهوم عن الله لا تنطي أوسع إذا ما يتحمل هذا عنده أفهوم عن علي لا تنطي أوسع من عنده إذا ما يتحمل هذا لديه أفهوم عن محمد لا تنطي أوسع من ذلك إذا ما يتحمل ولذلك إخواني الأعزاء من أسوأ ما نجده في علم الفلسفة هو أنه يعطيك الجزميات في الأفاهيم مع أنه نحن نعتقد لا يوجد أفهوما جزميا حتى أفهوم الله كلما ميزتموه في أوهامكم كذا مخلوق مردود إليكم.
هذه القوة النفسية التي تصحح.
هذا السؤال الأخير. هذا السؤال هناك مرحلة في مرحلة إدراك الحسي وهو التجربة التصحيح إن شاء الله نذكره وندخل إن شاء الله في نمو المعرفة هذه مهمة إخواني الأعزاء هل تنمو المعرفة خارج إطار الإدراك الحسي أو لا تنمو؟ أصلا نمو المعرفة العلامة يريد هذه القضية هل تنمو المعرفة خارج إطار الإدراك الحسي أو لا تنمو؟ خل نترك هذه العقلية إلى حتى تكون متصلة بمسألة نمو المعرفة ومصادرات التجربة وغير التجربة إن شاء الله نتركها ماذا إلى أدوات المعرفة هناك نذكر المصادرات ونناقشها والحمد لله رب العالمين.
أحسن
الأدوات
إحنا نفرق على خلاف يعني على